إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، فإن من أعظم الواجبات وأوكد الفرائض لهو الزكاة، هذه العبادة العظيمة التي قرنها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام ودعائمه العظام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. هذه العبادة العظيمة التي تعتبر تطهيرا للنفوس وتكفيرا للخطايا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الحديث الحسن بشواهده: والصدقة تطفئ الخطيئة. الزكاة عباد الله دليل على صدق الإيمان، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: والصدقة برهان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليها البيعة. قال جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ودلائل وجوبها ونصوص فرضيتها متكاثرة في الكتاب وفي السنة، وهي واجبة على من ملك النصاب بشرائطه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، ما دام من المسلمين. وبهذا يقول جماهير أهل العلم، والله عز وجل يقول في شأن النساء: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وتقدم حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. وهكذا جاء في حديث جبريل الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر رضي الله عنهم. وهكذا حديث طلحة بن عبيد الله الذي أخرجه الشيخان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فذكر له الصدقة والزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء في مسلم من حديث معاذ وهو معل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وليحذر المسلم ممن أوجب الله عز وجل عليه الزكاة أن يفرط في ذلك أو أن يتلاعب فيها، فإن إثمه عظيم وعقابه أليم في قبره ويوم لقاء ربه. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة وقد أخرجه مسلم مختصرا، وجاء أيضا من حديث أبي ذر عند البخاري ومن حديث جابر عند مسلم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فما الإبل؟ قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة أتي بها أوفر ما تكون لا يفقد منها فصيلا واحدا، يبطح له بقاع قرقر فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونحو هذا قال في البقر وفي الغنم. وهذا وعيد شديد، فالواجب على كل مسلم ومسلمة آتاهم الله عز وجل مالا أن يخرج زكاته على حسب شروطه وفي أبوابه. عباد الله، إن الأصناف التي تجب فيها الزكاة 9: الذهب والفضة، ويلحق بهما الأوراق النقدية على ما كان أصلها، إن كان من ذهب فنصابها من نصاب الذهب وهي تكمل الذهب، وإن كان أصلها من الفضة فنصابها من الفضة وهي تكمل نصاب الفضة، وإن لم نعلم أصلها فالأحوط عند جماعة من أهل العلم أن تعد من الفضة. والسائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فهذه 5: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وهكذا من الحبوب والثمار البر والشعير والتمر والزبيب. أما دليل الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم فقد مضى في حديث أبي هريرة وأبي ذر وجابر: ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهكذا ولا صاحب إبل ولا صاحب بقر ولا غنم. أما دليل الحبوب والثمار، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الدليل الخاص بهذه الأصناف الأربعة، ما أخرجه الطبراني من حديث معاذ، وأخرجه الحاكم والبيهقي من حديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن قال لهما: لا تأخذا من الصدقة إلا في هذه الأربعة: الشعير والبر والتمر والزبيب. وأما حديث الذرة فضعيف لا يثبت، وهكذا حديث العسل كذلك لا يثبت. وهذا القول مروي عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، وبه يقول الحسن البصري وابن سيرين والثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الباب. وأما الركاز فاختلف أهل العلم، فمنهم من جعله من الزكاة ومنهم من جعله من الفيء. وأما عروض التجارة فجماهير أهل العلم، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه أنه واجب، وذهبت الظاهرية إلى عدم الوجوب، فلا إجماع في المسألة. ومن تعود على إخراج الزكاة من عروض التجارة فإننا ننصحه بالاستمرار على ذلك، فإنه خير يعود عليه. وما نقص صدقة من مال، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، إن هذه الزكاة لها شرطان عامان، ولبعض الأصناف ما يختص به من الشروط، الشرطان العامان: الأول بلوغ النصاب، الثاني أن يدور عليها الحول. فنصاب الذهب هو 20 دينارا، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب الصافي، من الذهب الصافي. فإذا كان الذهب مخلوطا بنحاس فبلغ 85، فهذا لا يكون فيه الزكاة. والمتخصصون في ذلك ربما يقولون يبلغ إلى 99 جراما إذا كان مخلوطا بالنحاس، على اختلاف الأعيرة في ذلك. وأما نصاب الفضة ف200 درهم، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة الصافية. ودليل هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين: وليس فيما دون 5 أواق صدقة. والخمس أواق ما تعادل 200 درهم، وال200 درهم تساوي 595 جراما. وهكذا في حديث أبي بكر الطويل في صحيح البخاري. وأما ما يتعلق بنصاب الذهب فقد ورد عند أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه، إلا أن عمل أهل العلم عليه. وأما نصاب الإبل إذا بلغت 5، والبقر إذا بلغت 30، والغنم إذا بلغت 40، نصاب الإبل والغنم في حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري، ونصاب البقر في حديث معاذ عند أهل السنن، وهو حديث ثابت. وأما ما يتعلق بالحبوب والثمار فنصابها أن تكون 5 أوسق، فإذا كانت دون 5 أوسق فلا زكاة فيها. ودليل هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين وجابر في مسلم: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. فالمجموع 5 أوسق ما يساوي 300 صاع. فإذا أخرجت الأرض 300 صاع وما يزيد فهذا فيه الزكاة، فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. وليعلم أن من كان على أرض فلا يخرج أتعابه ثم ينظر لما خرج منها، وإنما ينظر إلى الناتج قبل أن ينظر إلى أتعابه وعمله، فيخرج الزكاة ثم يقسم ما بقي. ومن الشروط الخاصة، وهو ما يتعلق بالحبوب والثمار، أنه لا يشترط فيه أن يدور عليه الحول، وإنما الشرط في ذلك الإخراج في وقت الحصاد. فلو أن البر مثلا يزرع في السنة 2 مرات، فتجب فيه زكاتان عند حصاده، ولو كان يزرع ثلاث مرات كذلك، وربما يقع هذا في بعض البلدان لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن الشروط ما يختص ببهيمة الأنعام، وهي أن تكون سائمة، أن تأكل مما أنبتت الأرض، فإن كانت معلوفة ينفق عليها صاحبها ويعلفها من ماله فلا زكاة فيها، إلا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم فيما إذا أعدت للتجارة ولو كانت واحدة. فهذا ما يتعلق بشروط هذه الأصناف من الزكاة، فلا بد أن يكون المسلم على بصيرة بها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله، أما الأصناف التي تصرف إليهم الزكاة فهم ثمانية لا غير. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد اختلف أهل العلم في حد الفقير والمسكين، بما حاصله أن الفقر والمسكنة عبارتان تدلان على شدة الحال وضعف ما في اليد وقلة ما في اليد وحصول الفاقة والحاجة، إلا أن الفقير هو أشد حاجة من المسكين، وهذا عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة الذي قال: إن المسكين هو أشد حاجة من الفقير. وأما العاملون فهم السعاة في جمع الزكاة بأمر الحاكم، فإنهم يعطون منها، يعطيهم الحاكم، لا يأخذون هم من ذات أنفسهم، يعطيهم على عمالتهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإن كانوا أغنياء يعطون لعمالتهم، وإن كانوا فقراء يعطون لعمالتهم ولفقرهم. وأما المؤلفة قلوبهم فهو من يعطى من أجل أن يسلم، يتألف على الإسلام، أو يعطى من أجل أن يزداد إسلاما لضعف نيته فيه، أو يعطى لأنه كبير قومه ونيته في الإسلام قوية، لكن من أجل أن يستعطف أتباعه وقومه فيدخل في الإسلام، أو من أجل أن يدفع شر الكافرين من جهتهم، فيكون هؤلاء قوم في بعض أطراف البلاد ويبعد عنهم جيش الإسلام، وبإزائهم قوم كفار يخشى أن يغزو الكفار من جهتهم، فيعطون من الزكاة عن المسلمين في تلك الجهة من أجل أن يدفعوا عن المسلمين شر الكافرين. وقوله في الرقاب هي كل رقبة مسلمة في مذهب ابن عباس، وذهب آخرون إلى أنها الرقبة التي تريد التي تسعى في عتقها. وأما الغارمون فهو من اعترى ما له جائحة أو آفة من حريق أو سيل أو هدم ونحو ذلك، إذا شهد على ذلك شهود كما هو مبين في حديث قبيصة في صحيح مسلم، أو من تحمل حمالة للإصلاح بين الدول المسلمة أو بين قبيلتين من المسلمين أو بين بلدين من المسلمين، فتحمل حمالة في الإصلاح بينهم، فإنه يعطى من الزكاة. وقد توسع الناس في الغارمين فأدخلوا كل المديونين، حتى صار بعضهم ربما يشتري أرضا دينا ويبني دينا ثم يدعي أن عليه دينا فيطلب من الزكاة، وهذا من التلاعب. وإنما يعطى من كان غارما في شيء لا يستطيع دفعه فإنه يعطى منه. وقوله وفي سبيل الله، الآية ليست على عمومها وإنما تعني الغزاة في سبيل الله الذين لا يعطيهم الحاكم شيئا فإنهم يعطون من الزكاة. وألحق أحمد وإسحاق من أراد الحج في قوله في سبيل الله، ودليلهما حديث ابن عباس أما إنه في سبيل الله، وهكذا في حديث أبي طليق، وأما غير ذلك فلا يدخل فيه. وقوله وفي وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي تنقطع به الطريق في سفره فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده، خصوصا إذا انقطع به النفقة في مكان ليست فيه اتصالات ولا حوالات، فإن مثل هذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. عباد الله، ألا أعلموا أن أصنافا لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة؟ الصنف الأول آل البيت، وهم آل عقيل وآل علي وآل العباس وآل جعفر وآل الحارث، كما في حديث زيد بن أرقم ذكر أربعة، الحديث في صحيح مسلم، وجاء من حديث عبد المطلب بن الحارث في صحيح مسلم في ذكر آل الحارث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنها لا تحل لنا الصدقة، وفي رواية لا تحل لآل محمد. الصنف الثاني من كان غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقال لا حظ فيها لغني، وقال لا تحل لغني، كما في حديث رجل من بني هلال، والحديث في الصحيح المسند. ويستثنى من كان غازيا كما تقدم في قوله وفي سبيل الله، أو من تحمل حمالة في قوله والغارمين، فهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. الصنف الثالث القوي المكتسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لذي مرة سوي، وفي رواية: لقوي مكتسب. فلا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن كان قويا مكتسبا متكاسلا عن العمل، فلا تصرف له الزكاة إلا إذا كان قائما على أمر من أمور المسلمين من قضاء أو فتيا أو تعليم أو نحو ذلك، فإنه يعطى من الزكاة في قول جماهير أهل العلم، ذكر هذا الطبري رحمه الله. الصنف الرابع: من تلزمك نفقته من ولد أو أب أو أم أو زوجة، فلا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك إلا إذا كانوا غارمين، فإنهم يعطون من أجل غرمهم لا من أجل فقرهم ومسكنتهم. وهنا مسائل لا بد أن تعلم. المسألة الأولى: هل يشترط في صرف الزكاة أن تصرف للأصناف الثمانية، بمعنى أن تستوعبهم، بمعنى أن تجعل زكاتك تجعل جزءا منها للفقراء وجزءا للمساكين وجزءا للعاملين وجزءا للمؤلفة قلوبهم وجزءا للرقاب وجزءا للغارمين وجزءا للغزاة وجزءا في سبيل الله وابن السبيل؟ مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يشترط، وهذا القول هو الصواب، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المسألة الثانية: هل المساجد والمشاريع الخيرية تدخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله؟ الجواب لا، كما نص على هذا عدد من أهل العلم. وعلى هذا فلا يجوز أن يصرف المسلم أو المسلمة الزكاة في المساجد وفي المشاريع الخيرية، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية لا غير. ولو جعلنا الآية على عمومها لما بقي شيء وفي سبيل الله، فكل شيء في سبيل الله، شراء المصاحف، شراء الكتب إلى غير ذلك. فإذا ليست الآية على عمومها، وإنما هي خاصة في الغزاة على قول جماهير أهل العلم. وذكر أحمد وإسحاق الحاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في سبيل الله. المسألة الثالثة: هل يعطى من كان قاضيا أو مفتيا أو معلما للمسلمين من الزكاة؟ تقدم أن هذا قول جمهور أهل العلم، أنهم يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء لما يقومون به من الواجب العظيم، لأنهم إن ذهبوا يعملون افتقد الناس من يقضي بينهم ومن يفتيهم ومن يعلمهم. المسألة الرابعة: هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟ مذهب جمهور أهل العلم أن فيه زكاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. والمرأة التي تقتني ذهبا للزينة تعتبر صاحبة ذهب، فهي داخلة في هذا الحديث. وهكذا ما جاء في حديث عائشة وأم سلمة، والحديث صحيح والحديثان صحيحان بشواهدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بيد ابنتها فيها سواران من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أو أتريدين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ المسألة الخامسة: هل يجوز تأخير الزكاة؟ الجواب لا، لا لقصد رمضان ولا لقصد شهر ذي الحجة ولا لغير ذلك، وإنما متى ما وجب إخراجه فإنه يجب أن يخرج. المسألة السادسة: هل يجوز تقديمها؟ كذلك أيضا لا، إلا إذا كان لغرض أو لحادث طارئ فلا بأس بتقديمها، لحديث ما جاء في قصة العباس. وأما أن يقدمه الشخص لغرض رمضان فزكاته في ذي القعدة فيقدمها في رمضان، فهذا نبه أهل العلم على عدمه، لأن الناس إذا تعودوا على إخراج الزكاة في رمضان، فمن يعطي الفقير في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وفي صفر وفي ربيع وفي سائر شهور، من يعطيهم؟ إذا جمع الناس زكاتهم في رمضان فيعطي هذا 1000 أو 2000 أو 5000 ونحو ذلك. وهكذا أيضا من المسائل نبه أهل العلم أن أهل هذه الأصناف لا يعطون أكثر من حاجتهم، فالفقير والمسكين يعطى على حاجته، الغارم يعطى ما يسد غرمه، وهكذا فيما يتعلق في بقية الأصناف. بقي أمر وهو مقدار الخارج في الزكاة، فأما الذهب والفضة فمقدار الخارج هو ربع العشر، وأما ما يتعلق بالإبل والغنم فتفاصيل ذلك مطولة في حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري فلتراجع. وهكذا ما يتعلق بمقدار الخارج في زكاة البقر فهو مذكور في حديث معاذ رضي الله عنه. وما يتعلق بالحبوب والثمار فإنها إن كانت تسقى بالأمطار وبالأنهار فإن فيها العشر، وإن كانت تسقى بالسواني وبالآبار التي يتعب عليها أهلها فإن فيها نصف العشر، وإن كان بعضها بالأمطار وبعضها بالآبار فالحكم للأغلب، فإن كان أغلبها بالأمطار فيخرج العشر، وإن كان أغلبها بالآبار فيخرج نصف العشر، وإن كان بالنصف نصفه بالأمطار ونصفه بالآبار فالخارج 3/4 العشر. ودليل هذا ما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، حديث جابر في صحيح مسلم، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. هذا شرح يعتبر مختصرا فيما يتعلق بالزكاة وأحكامها ومسائلها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل، والحمد لله رب العالمين.